كثيرا من أعاد على نهج السنة وضحك البدعة والآن عشرية.
الثاني والتسعود.
أي طبيعيات ما حصل نفسه بحديدة حديدته في يده يتوجه بها في بطنه هل دليل على أن على اختفاء القصار بمثل ما فعل الجاهل؟ فإحنا الآلة التي قتل فيها رسيلنا حد أو لم يكن له لم يكن لها أحد، لأن امرأة يهودية قتلت مسلمة بأن ربطت رأسها في حجر فقف منها النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحال فربي خرقتها بحجر فربي خرقتها بحجر، فهذا دليل من الجماهير. قال الشارع ناقلا عن القاضي عياض فيه دليل على ان القصاص من القاتل يكون مما قتل به محددا كان او غيره اقتدار بعقاب الله تعالى للقاتل نفسه. فتعقب ان يريد القاضي عياض القاضي عياضا فقال والاستدلال بهذا لهذا غيره. لماذا؟ من اين الضاع؟ لماذا الاستدلال بهذا لهذا بعيد؟ قال العلماء لأنه قائم على قياس فعل الله الذي لا يقبل التعليل على فعل مخلوق، هذا حكم الله، هذا قضاء الله سبحانه يوم القيامة في حق من قتل نفسه. فأن تجعل فعل الله أصلا وتقيس عليه امر ضعيف في الاصول، لان القياس الحاق فرع باصل لعله منصوصه وفعل ولا تعلل، فالعله مردمه ولذا تعقب النووي محله. قال والاستدلال بهذا لهذا ضعيف، يعني قد يستدل بشيء اخر على هذا الاصل على وجه القول، واذا لم يكن القول ضعيف وضعف ماذا؟ ضعف وجه الدلالة من هذا الحديث على هذه المسألة. أما أصل المسألة فصحيح، من قتل مسلما بشيء فإنه يقتل به على نفس النحو على نفس الحال والنحو، ويستوفى القصاص منه بنفس الأداء التي قتل بها. الله أعلم. فاسمع،
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وفي الرواية الأخرى كاذبا متعمدا، ففيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف. وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا،
هل يجوز الحلف بغير ملة الإسلام صادقا؟ لا يجوز. لماذا قال كاذبا؟ هذا شيء يقول له العلماء هذا قيد بيان وليس قيدا تشريعيا. شو يعني ليس قيدا تشريعيا؟ يعني لو تخلف هذا القيد يبقى الحكم هو هو، وفي هذا عدد كبير جدا من النصوص. وفي مثل هذا القيد لا يعمل الاصوليون مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء الشرعيين. أولا أن يكون القيد أن لا يكون القيد البيان، أن يكون القيد بالتشريع، وثانيا أن لا يكون مقامه كلمة إلى قلوب. نسمع أمثلة عديدة توضح من كلام الشارع توضح هذا المعنى.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا، لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا، وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به، فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك، وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكنه عظمه بالحلف به.
وقع الكذب على الحلف، اسمع،
لكونه عظمه بالحلف به. واذا علم انه لا ينفك عن كونه كاذبا فمن التقييد بكاذبا على انه بيان لصوره الحالف، ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم، ويكون من باب قول الله تعالى ويقتلون الانبياء بغير حق.
هل يوجد رجل يقتل نبيا بحق؟ هل النبي يقتل بحق؟ لا، وانما هذا يقتل بحاله، ان القتل لا يكون الا بغير حق، فهذا قيد غير تشريعي، وانما قيد بياني ببيان ان القتل لا يكون الا بغير حق. نسمع.
قال وقوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق.
لو كنتم اغنياء هل لكم ان تقتلوا اولادكم؟ لا، انما سبب القتل الفقر، فخرج على كونه سببا. نعم.
قال وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم.
لو لم تكن الربيبه في الحجر، هل يجوز للرجل ان يتزوجها؟ المساله فيها خلاف، المسألة فيها خلاف بين السلف. قيد في حضوركم قيد بياني ولا قيد تشريعي؟ أنت لما تتزوج امرأة عندها بنت، ما لها هذه البنت؟ لابد تكون صغيرة، فتعرف في حضورك. مش لا يطلع المرأة التي لها بنت إلا إن كانت صغيرة. فحال من تزوج المرأة ولها بنت حالها حتى يطمع فيها تكون صغيرة، فتربى هذه الفتاة في الحضور. الجمهور يقول لو ان رجلا تزوج امرأة لها بنت وهذه البنت لم تكن في الحجر، وانما تزوج الاخر هذه هي محرمة غير محرمة، يقول الجمهور محرمة، لان في الحجور ليس شرطا، ليس بيان، ليس قيدا تشريعيا، وانما قيد زواج. الله يبين ان هذه المرأة البنت الربيبة في العادة تربى في الحجر، وقال ابن ولي علي رضي الله عنه صح عنه انه يؤول الحمى الى الديه، فان لم تربى وكانت كبيره وطلق الرجل له او ماتا فله ان ينتقل الى ابنتها ابنتها. فالخلاف عالي في المساله، والخلاف كبير، الجماهير يحرمون على الحالتين. نسمع.
قال وقوله تعالى فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، وقوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم، وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، ونظائره كثيره. ثم ان كان الحالف به معظما لما حلف به مجلا له كان كافرا، وان لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالايمان فهو كاذب في حلفه لما لا يحلف به، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام، ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى، فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح. وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تفسير أهل مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي إن ذلك على جهة التغليظ والجدر عنه، وهذا معنى مليح، ولكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم.
وسبق هذا في غير حديث. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكفر بها لم يزده الله إلا قلة، فقال القاضي عياض هو عام في كل دعوة يتتبع بها المرء بما لم يعط من مال يختال في التجمل به من غيره أو نسب ينتمي إليه أو علم يتحلى به وليس هو من حملته أو دين يظهره وليس هو من أهله، فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له في دعواه ولا ذاك ما اكتسبه بها. ومثله الحديث الآخر اليمين الفاجرة منفقة للسلعة منفقة للكسب.
هذا الحديث الآخر نقله عن قاضي عياض، وليس هذا حديث تكلفنا بهذا النقل، وإنما أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الحلف منفق للسلعة ممشق للبركة. والنبي هنا يقول من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. فيا من أردت الزيادة في العلم أو المال أو الجاه لا تتكثر بما لم تعطى، لا تتشبع بما لم تعطى. إن تكثر الله عز وجل سنته في حق من يتكثر كذبا أن يجعل الشيء الذي تكثر به إلى قلة. ولمن أراد أن يزكي نفسه ويتقدم في العلم أو الخير أو الصدقة أو المال إياك أن تتشبع بما لم تعطى. فهذا العوائق التي تمنع من زكاة النفس وتمنع من أن الخير يأتي لخير أو تأمل. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال، وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق، وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الله تعالى.
لا يجوز لمسلم أن يقول لآخر إن الله لم يغفر لك، إن الله قد أحبط عملك، وهذه الأشياء، أو أن يقنط من رحمة الله، هذه الأشياء الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قص علينا أن رجلا من قبلنا قال لرجل كان مقيما على المعاصي مشتهرا بها، قال له إن الله لم يغفر لك، فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان فقال له قل لفلان إن الله قد غفر له وأحبط عملك، إن الله قد غفر له وأحبط عملك. إياك أن تتعدى مقامك وقدرك، إياك أن تخرج من حد العبودية إلى حد الربوبية فتزعم أن الله فلان، أن الله لم يغفر لفلان، أن الله لم يتوب على فلان، أن فلان لم يدخل الجنة، أن الله سيحبط عملك. هذا تعدي، هذا تعدي للعبد عن قدره، هذا أمر لا يجوز للمسلم أن يتفوه به أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبذل الناس، فيما يبذل الناس به مهمة، يعمل عمل أهل الجنة الرياء. فمن أحكم البدايات وصل بسلامة إلى النهايات، ومن لم يحكم البداية وشابه الرياء وشابه جاه شابه الخضنة وكان هو الباعث على العمل، فهذا لا بد أن يترك إلى نفسه آجلا أو عاجلا، ولا بد أن يظهر كل ذلك في فعله، لا بد أن يخذل. من عمل عملا ولو كان في طاعة ولم يحكم البداية لن يسلم في النهاية. ومن أحسن لو أنه يضعه في صخرة في شارع أرض فإن ثمرته وفضله وخيره وبركته لرجى نظرة الناس. ولذا هذه عاجل بشرى المؤمن، الناس يذكره بخير، الله يحبه والملائكة تحبه، فيوضع له القبول في الأرض. نسأل الله عز وجل أن نكون الصادقين ومن المخلصين، وأن يرزقنا سبحانه حسن الختام. نسمع.
قال: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لو عمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وكذا أشكر، أن هذا قد وقع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما عادته انتزع سهما من كنانته فنشعها فلم يرقى الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. فقال القاضي رحمه الله فيه: يحتمل أنه كان مستحلا أو يحرمها حين يدخلها السابقون والأبرار أو يطيل حسابه أو يحبس في الأعراف. قال كلام القاضي: قلت: ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تشكير أصحاب الكبائر، ثم إن هذا محمول على أنه نكاها استعجالا للموت أو لغير مصلحة، فإنه لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما، والله أعلم.
لو نكأ رجل قرحة كانت في بدنه لتعالج هذا أمر محرج فيه، أما لو أنه نكأها لتوكل نفسه فهذا أمر لا يجوز. كلام القاضي إياض أحسن وأقيد من كلام النووي، من أن هذا يحتمل أن يكون في شر من قبلنا وأنهم كان من يفعل المعاصي يكفر. العقائد في الأديان واحدة، لأن العقائد أخبار وجزاء، والأوامر والشرائع تختلف. فالسيد له أن يأمر كلا بما يناسبه، ولكن لا يخبر بأخبار تتناقض وتتعارض. السيد يأمر كلا بما يناسبه، فهو أعلم ما يناسب فلان فيأمره بأمر أو بأولئك القوم يناسبهم كذا في وقت كذا، لكن الأخبار واحدة. بذل الزعم بأن مرتكب الكبيرة كافر عند من قبلنا زعم في جبار، فحمل هذا الحديث الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم عن من قبلنا على التأويلات المذكورة في الذي قبله أقوى وأقيس، والله أرجح، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى باب جديد ونقرأ الحديث ونحاول أن نتمم الباب، والعادة نمر بلطائف الإسناد على نوع من عجلة إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عداءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل. وقع يوم خيبر. والظاهر أنه غير الحديث الآتي، وهذا الرجل الذي غنى بردة أو عداءة هو غير الرجل الآتي أيضا، والراجح أن هذا كما عند الإمام البخاري هو شر كرة أو شر كرة، وكان جمالا. وهذه الحادثة وقعت في خيبر، وأما الحادثة الآتية فظاهر نص مسلم أنها وقعت في خيبر، وغيره كان أضبط منه، أعني الإمام البخاري. نسمع لفظ الإمام مسلم، والإمام البخاري له نكتة في هذا الحديث وهي دقيقة، نسمع ثم نعلق إن شاء الله. قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الجعلي عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جبال يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيل. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصلها المقاتل. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بفراش أو فراشين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراش من نار أو فراشان من نار.
الظاهر أن هذين الحديثين حديث واحد، وهذا ما قرره القاضي عياض في شرحه إسماعيل المعلم، ووافقه عليه الشارح وهو الإمام النووي، والراجح خلاف ذلك. الأول المراد به شرشرة، وقد أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له حوزة بن علي. وأما الثاني فالرجل الذي غل هو خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مدعم، وأهداه له صلى الله عليه وسلم رجل من دجام كما وقع التصريح في هذه الرواية، وقع التصريح باسمه وهو رفاعة بن زيد من بني الضبيب. وهذا الحديث المتتبع لطرقه يعلم أن لفظ عبد العزيز بن محمد عن ثور وقع فيه خلل، فهذا اللفظ قد صرح الإمام مسلم رحمه الله تعالى بأنه لفظ قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد. قال فيه أبو هريرة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب غزو خيبر برقم 4234. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا مالك. قال: حدثني ثور. قال: حدثني سالم مولى بن مطيح أنه سمع أبا هريرة وقصه وسيأتيكم لفظه. سأسألوا معي، من شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث؟ شيخ مسلم من؟ إمام القاهر. هذا قلنا من منهج مسلم أنه يتفنن في ذكر المشايخ. أبو القاهر هذا هو أحمد بن عمرو بن الصرح، مصري من تلاميذ عبد الله بن وهب، متوفى في 50. أبو القاهر يرويه عن من؟ عن ابن وهب. وابن وهب يرويه عن من؟ عن مالك. كم واثق بين مسلم ومالك؟ واثقين. العادة مسلم يروي عن مالك كم واثقة؟ يوافق واحدة. فالسؤال قد أعيد على مسامعكم إسناد البخاري. البخاري قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: حدثني مالك. سمعهم بين البخاري وبين مالك ثلاثة، وبين مسلم وبين مالك. فمسلم في مثل هذا الحديث كأنه شيخ من البخاري، مسلم في مثل هذا الحديث كأنه شيخ للبخاري.
فالبخاري رواه عن عبد الله بن محمد عن معاويه بن عمرو عن ابي اسحاق. البخاري يروي عن معاويه بن عمرو, يروي البخاري عن معاويه بن عمرو بواسطه, لكن هذا الحديث لم يقع له من طريق مالك, وصرح فيه مالك بسماعه من ثور, وسماع ثور من ثالث, وسماع ثالث مولى المسيح من ابي هريره. لم يقع في روايه من الروايات عن مالك الا من الا عن طريق ابو اسحاق الفزاري. فنزل البخاري في كتابه ليحقق شرطه. ما هو شرطه؟ يحقق السماع. ما وقع السماع ابدا. ثور لسالم وسالم من ابي هريره, ولا روايه من روايات عن مالك الا من طريق ابي اسحاق الفزاري. وابو اسحاق امام له سير قد طبع قسم يسير منها, لعله المطبوع سدس هذه السير. و المختص بابي اسحاق الفزاري معاويه بن عمرو, وهذا الراوي السير عنه. ولو ان باحثا جمع سير الفزاري من بطون كتب السنه لبصر بشيء كثير. طبعها سلعة المغرب مجلدة واحدة عن أصل عتيق ثقيل, وقع فيه تحريفات وتحريفات شيء كثير, وكان الله في عون المحقق لأن الأصل ثقيل وقد أكلته الأرض وتعب تعبا شديدا في أن يتبين أصل الكلمة, وهو أصل ناقص من الأول والآخر. وطبعة التخريب في حق من يتق الله احتاج الى تعب شديد. ولهذا يعني اذكر كلام سعيد الافغاني لما حقق الاجابه للزركشي. الزركشي كان فقيرا وكان سيء القصد, وكان يكتب ويؤلف في الدكاكين, يطلب من صاحب الدكان الذي ينسخ ان ينام في بطالته حتى ينسخ من الخطاب التي عنده, وضعهما فانتقوا. فكان يقول سعيد الغراني وهو المحقق رحمه الله مات من قريب, كان يقول كنت أكثر الليلة من العشاء الفجر حتى أقرأ كلمة واحدة من خط الزرقشي, من العشاء الفجر حتى أقرأ كلمة. ثم صار عندنا مجلد, والمجلد ثمن دينار ودينار ونصف ودينارين وصل الجنة, يعني ما أرخص الكتب وما أجمل طلبة العلم. ما أرخص الكتب وما أجمل طلبة العلم. فأعود أقول البخاري لماذا نزل في شرطه؟ لماذا نزل في الإسناد؟ حتى يحقق شرطه, حتى يحقق شرطه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني, اسمعوا رسول البخاري وأذكركم بأشياء تتعلق بمسلم مسلم أو لا. مسلم قال عن ثالث أبي الغيث, ثالث أبي الغيث هذا مدني زعم ابن عبد البر في أوائل التمهيد أنه غير معروف, أن اسمه غير معروف, وإنما معروف بأنه مولى عبد الله بن مطيع. وفي الحقيقة اسمه معروف وقد وقع التنفيذ على اسمه في الصحيحين في البخاري ومسلم. ثم هذا الحديث أخرجه بعض العلماء ببعض الزيادات التي فيها إفادات, من مثل مثلا قال هنا فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله, في رواية مالك الموطأ برواية يحيى بن الليثي قال فلما نزلنا الوادي قام عبد أسود لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم. في عند جواب السلائل في زيادة حسن, وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية, يعني جعلونا فرصنا وانتصرنا وبدأ ينزل الرحل, استقبلتنا مجموعة من يهود ونحن ما جهزنا أنفسنا وحملنا سهامنا وتعبينا يعني بها وأخذنا استعدادنا, فرمونا على هذا الحال. البخاري أخرجه بلفظ دقيق. ماذا قال هنا أبو هريرة؟ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر, ماذا قال؟ من القائل؟ أبو هريرة. يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. اسمعوا الآن. أخرجه البخاري بقوله عن أبي هريرة: افتتحنا خيبر. من الذي افتتح خيبر؟ صحابة. افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة. هنا قال لم نغنم ذهبا ولا ورقة. الورق هو الذهب والفضة. ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط، أي الفتيل. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد الله يقال له بالعم، أي رأي المخالف، أهداه له أحد بني الضباب. مسلم ما بين اسم العبد وبين اسم الذي أهدى. البخاري بين اسم العبد ولم يبين اسم الذي أهدى. ولذا الصواب أن تجمع الطرق، والتخريج فائدته أن تجمع الألفاظ، فالألفاظ تعين على الشرح. وهذا منهج الإمام البخاري في صحيحه، منهج البخاري منهج الإمام ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. البخاري في منهجه في الصحيح يلغم ويعمي لأن شرطه شديد، فلما فض شرطه وتوسع ابن حجر وذكر من الألفاظ الزيادات وضح ما أغزه البخاري فأصاب الخير والبركة، فكان شرطه شرحا متميزا. ومن قال أن شرح الإمام ابن حجر على البخاري وشرح في فتح الباري وشرح البخاري قد تذكر، لو قيل أن فتح الباري شرح الكتب الستة لكان في مثل هذه المقولة نصيب كبير من الثواب. قال: أهداه له أحد بني الضباب، فبينما هو يحث رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عاثر، تنطلق جاءه سهم عاثر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس على نحو الأسكنة التي عند الإمام مسلم. الشاهد أن مسلما نقل عن أبي هريرة في الرحم فتيلة: خرجنا مع النبي إلى خيبر. والبخاري قال: افتتحنا خيبر، ثم قال: ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، وهو وادي النبي. وفي رواية عن البخاري عن عبدة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها. أتيت النبي بخيبر بعدما افتتحوها. إذن هل خرج أبو هريرة مع النبي في خيبر؟ لا، وإنما جاء بعد الافتتاح وانصرف من خيبر مع رسول الله إلى وادي القرى. وإذا البخاري ماذا قال عن أبو هريرة؟ قال: فتحنا خيبر، أي الصحابة أمرك افتتحنا، ولا يقول عن نفسه، يقول عن صحبه. ثم قال: ثم انصرفنا مع رسول، ثم انصرفت مع رسول الله إلى وادي القرى. يؤكد هذا ما أخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى. وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. إذا جاء المدينة والنبي في خيبر، ثم قال: حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم المسلمين فأشرقون في ثيابهم. وما غنم إنما الأصحاب لغنم. وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب أن أبو هريرة قد حضر وأنتم تشركون الغنائم، فهلا لكم أن تشركوهم الغنيمة؟ فوافقوا. فإذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. ومن عادة المسلم أنه دقيق في لفظه، والعهد على قتيبة، العهد في إسلام العلاقة على قتيبة
والله تعالى أعلم. بعد هذا نسمع شرح الإمام النووي على هذا الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب غنى بتحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
ترى من السنة لما يذكر الرجل اسمه أن يقول فلان ابن فلان، ما يقول فلان فلان، فهذه لا محل لها في الإعراب اللغة. لما تسأل ما اسمه اكتب فلان ابن فلان. لو سئل واحد منا ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ يقول محمد ابن عبد الله. أول من أصبح نصبت ابن بريطاني كانت تفرق بين الولد من النسل والولد من التبني. الولد من النسل كان ابن، والولد من التبني دون ابن. ثم ضرب الناس على اسقاط الابن. من السنة ان يعرف الرجل بنفسه فيقول فلان ابن فلان. ولو انك ناديت اخاك يا ابن فلان لاجزأ ذلك، فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، اخي يا عمر، هذا ابن ما حرج فيه. قال ابن ليس حكما. قاطبين ليس حسن. إصابة السنة أن تذكر الإبن. والله أعلم. نسمع.
قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وفيه حديث أبي هريرة من نحو معناه. في الإسناد أبو زميل بضم الزاي وتخفيف الميم المفتوحة وتقدم. وقوله: لما كان يوم خيبر، هو بالقاء المعجمة وآخره راء. وهكذا وقع في مسلم وهو الصواب. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن أكثر رواة الموطأ رووه هكذا وأنه الصواب. قال: ورواه بعضهم حنين بالحاء المهملة والنون والله أعلم.
ثم خيبر وحنين الرسمي تتشابه إن أصبحنا النصر. ولذا نقول حرف ولا صحاف؟ يجوز الوجهان. يجوز الوجهان. أن خيبر تصبح حنين. جل رواة الموقع كالقاع نبي ابن القاسم ومسحق التجاري رووا خيبر. وابن واحد في رواية مسلم قالوا خيبر. رحية الليلي اختلف الرواة عنه. فمنهم من جعلها خيبر ومنهم من جعلها حنين. ووقعت حنين في النسخة التي شرعها الباجي. الباجي له شرح جليل على موقع مالك. الباجي له شرح جليل على موقع مالك اسمه المنتقى. وقعت له في النسخة التي شرحها حنين وقرر أن حنين خطأ والصواب خيبر. هذه روايات جل أصحاب مالك ما هي الصواب الحمد لله. أسأل استطرادا، من يعجب في شروح موقع مالك المطبوعة؟ طبعا غير المطبوعة نحتاج إلى لعلها ألف أو مالك، لكن الشروح المطبوعة لموقع مالك من يعجب، من يعجبها، من يعجب شروح موقع مالك المطبوعة؟ تفضل. التمهيد والاستفسار لمن؟ لابن عبد البر. ما الفرق بين التمهيد والاستفسار؟ امام مثل ابن عبد البر وهو امام. الموطا الامام الذهبي قال عنه: له هيبه كهيبه صاحبه. له هيبه الموطا. لما ترجم الذهبي للاستفسار لابن عبد البر نقل تقول في عز عبد السلام قال: ما قال التكفي بالتكوى حتى
كان عندي البني والمحلى. قال الذهبي من اكثر النظر في هذين الكتابين مغني بن قدام المقدسي والمحلل بن حزم ومن تمهيد بن عبد البر والسنن الكبرى للبيهقي. من ادمن النظر في هذه الكتب وقراها وفهمها فهو العالم حقا، فهو العالم حقا. ما كنت الفرق بين الكتب المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبرى؟ التمهيد كان موقع مالك. ما الفرق بين التمهيد والاستفسار؟ والاستفسار كان موقع مالك. والشارع اللي عنده ذا هل هو واحد؟ هذا احمد الفرق في التمهيد. كيف شرح ابن عبد البر التمهيد؟ طيب كيف؟ اخذ اخواني ابن عبد البر موقع مالك ورتب على المشايخ، فجمع حديث مشايخ مالك ورتب المشايخ الحروف وشرح الاحاديث في التمهيد، وغلبت عليه في التمهيد الصنعه الحديثيه. اما الاستفسار فشرحه بترتيبه، بترتيبه المطبوع بروايه يحيى بن يحيى الليثي، وغلبت عليه فيه الصنعة الفقهية. هذا هو الفرق. التمهيد شرح الموطا بعدما رتبه على مشايخ مالك احاديث الزهري، جمعها، جمع جميع احاديث الزهري في الموطا وشرحها حديثا حديثا. اما الاستذكار شرح فيه احاديث الموطا على الترتيب الذي وضعه مالك على الابواب. طيب شروح من الموقع التمهيد والاستفسار وماذا ايضا؟ فقط هات يا ابا عمر تمويه في حوالك في شرح موقع مالك السيوطي، وايضا هات انت المسوي الدهلوي، وهات انت ايضا المنتقى الغازي، هذا اخذته منا قبل قليل، وايضا شرح البقائع لموقع مالك مطلوب اربع مجلدات. هذه شروح موقع مالك. طيب نسمع.
قال قوله وقوله صلى الله عليه وسلم كلا غدر ورد لقولهم في هذا الرجل انه فهيد محكوم له بالجنه اول وهله بل هو في النار بسبب غلوله.
قال لا يجوز ان يقال الغدر شهيد، وبوب الامام البخاري في كتاب الجهاد باب لا يقال فلان شهيد، ولا يجوز للمسلم ان يقطع بان فلان في الجنه الا بنص في حقه بعينه. وقد الف يوسف بن عبد الهادي رساله ما زالت محفوظه في المكتبه الظاهريه خطيه، ذات رساله اسمها شربه القطع بان الائمه الاربعه في الجنه. يعني حرام ان نقطع ان ابا حنيفه ومالكا والشافعيه واحنا في الجنه، وإنما نرجو أنهم أهل الجنة، لا نقطع لفلان من الجنة إلا بنص. وإذا لا يوجد أن تقول فلان شهيد، معنى قولك أن فلان شهيد أنه في الجنة. وهو باب الإمام البخاري قال لا يقال، باب لا يقال فلان شهيد، هذا تضييق في كتاب الجهاد الإمام البخاري. لكن تقول فلان شهيد فيما نظن فيما نحسب لا نزكي الله أحدا هكذا. ولذا لما قالوا فلان شهيد قال النبي كلا انتم تقولون شهيدا في موضع النار، هذه الغر لله، لا تقطع لفلان في الجنه او في النار، لا تقطع ابدا. نسمع.
قال وقوله ثور بن زيد الديلي هو هنا بكسر الدال واسكان الياء، هكذا هو في اكثر الاصول الموجوده في بلادنا، وفي بعضها الدؤلي بضم الدال وبالهمزه بعدها التي تكتب صورتها واوا. وذكر القاضي عياض رحمه الله انه ضبطه هنا عن ابي بكر دولي بضم الدال وبواو ساكنه، قال وضبطناه عن غيره بكسر الدال واسكان الياء. قال وكذا ذكره مالك في الموطأ والبخاري في التاريخ وغيرهما.
الحقيقة نعم ذكره هكذا بكسر الدال واسكان الياء الديني مالك في الموطأ في الجزء الثالث من 450، والبخاري في تاريخه الكبير في الثاني 450، وهكذا ضبطه أيضا في صحيحه في كتاب الإيمان والنذور في باب رقم 33. نسمع الآن كلام الغساني ثم نعلق.
قال: قلت: وقد ذكر أبو علي الغساني أن ثورا هذا من رخص أبي الأسود، فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدمناه قريبا في أبي الأسود.
إخوان، الضبط يحتاج لنقل، الضبط الاسم لا يحتاج لاجتهاد. فهذا عندنا ثور من قبيلة، هل القبيلة ما هي؟ هل هي قبيلة الدول أم قبيلة الديان؟ وكيف ينسب؟ دؤلي ديني؟ بتتبع كتب النسب وجدت أن قبيلة الدول في بني حنيفة وفي الأزد وبني الرباط، وينسب إليه دولي دولي بضم الدال. ثم قبيلة الدين لكسر الدال وتشديدها في إياد وتغلب وبني ضبة وعبد القيس وفي الأزد، وينسب لها ديني بكسر الدال. أما أبو الأسود الزؤلي فهو من بني سنانة قولا واحدا، ويقولون جماهير أهل النسب عنه ديني. وأما أهل اللغة فيقولون زؤلي ويقولون دئني، وبعضهم يعتبر كسر الدال مع الهم، بعض النحاة يرد ذلك. فديني ثور على ما وقع في صحيح البخاري ووقع في موطأ مالك وفي غير الكتاب، هذا هو قول جماهير عند أهل النسب، وهذا يعني تفريع واستطراد من الإمام النووي على عادته في ربط الأسماء حتى يعرف هذا الثور، هذا الثور بن زيد من هو؟ فهو من كنانة، ويقال له ديني كأبو الأسود عند جماهير النسابين، ويقال له زؤلي عند جماهير أهل اللغة، والقبيلة هي كنانة، والخلاف معروف بين أهل النسب واللغة، والله أعلم. نسمع.
قال: وقوله عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع هذا صحيح، وفيه التصريح بأن أبا الغيث هذا يسمى سالما. وأما قول أبي عمر بن عبد البر في أول كتابه التمهيد لا يوقف على اسمه صحيحا، فليس بمعارض لهذا الإثبات الصحيح.
هو لم يقف، ابن عبد البر لم يقف على اسمه صريحا، وهنا وقع التصريح باسمه، والعارف حج على من لم يعلم.
قال: واسم ابن مطيع عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي، والله أعلم.
هذا سالم مولى أبي الغيث تابعي، سمع أبا هريرة صرح بالسماع عند البخاري، وروى عنه جمع، مع أن الإمام أحمد قال لم يروي عنه إلا ثور، ولكن المزي ذكر ستة غير ثور، واشتهر ثور بالرواية عنه، ووثقه غير واحد من العلماء علماء الحديث، فهو ثقة الحمد لله. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. أما البردة بضم الباء فشفاء مخطط، وهي الشملة والنمرة،
يعني هو شفاء للبرد، شفاء يوضع البدن ويغطي العورة.
نعم. قال: وقال أبو عبيد: وشفاء أسود فيه صور.
هذا خطأ، خطأ من الطابع أو من الناسخ أو من الأصل الخطي. أبو عبيد في الغريب في كتابه غريب الحديث المجلد الرابع 256 قال: هو كساء مربع أسود فيه صغر، فالصور هذه تحريف، ولعلها لجميع النسخ. في أحد عنده صغر بدل صور؟ إخوان الذين يتبعون كتب كلها صور هذا خطأ، هذا خطأ. الصواب أن البردة تساء أسود صغير فيه صغر، شملة صغير فيه صغر، القول فيه صغر. أي نعم. نسمع.
قال: وذنبها برد بفتح الراء، وأن العباءة فمعروفة وهي ممدودة، ويقال فيها أيضا عباية بالياء، قاله ابن السكيت وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم في بردة أي من أجلها وبسببها. وأما الغلول فقال أبو عبيد هو الخيانة في الغنيمة خاصة، وقال غيره هي الخيانة في كل شيء، ويقال منه غل يغل بضم الغين.
ولذلك الآية ما كان لنبي أن يغل على قراءة مشهورة، يقول ما كان لنبي أن يغل أي أن يخان، ما كان لنبي أن يخان فيؤخذ بغنيمته. فالأول أشهر أن يغل أي أن يأخذ ويخون، فمن أخذ شيئا خيانة بمطلق بالإطلاق موظف أخذ شيئا من وظيفته، أمين مستودع أخذ شيئا من مستودعه، رجل أخذ شيئا من مسجد، فهذا يأتي يوم القيامة ويحمل ما غلى، أو يعذب ويتفعل النيران بما غلى. هذا الصحابة ذات المعركة غل شملة، شملة أخبر النبي أنه يعذب بها، إما أنه يعذب بسببها أو أنها تسقط نارا ويحترق بها يوم القيامة. ولذا من غل شيء يرجعه، كما وقع لما سمعوا الصحابة هذا أرجعوه. وهل هذا عام في كل ما يغل أم أنه يخفف أشياء دون أشياء؟ هذا ما يأتي بيانه. نسمع.
قال: وقوله رجل من بني الضبيل هو بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة. قوله يحل رحلة هو بالحاء المهملة، وهو مركب الرجل على البعير. وقوله فكان فيه حتفه هو بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة فوق أي موته، وجمعه فتوه، وما تحف عنه أي من غير قتل ولا ضرب. قوله فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، كلا هو في الأصول وهو صحيح، وفيه حذف المفعول أي أصبت هذا. والشراك بكسر الشين المعجمة وهو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. قال القاضي
قاله القاضي
عياض رحمه الله،
وليس قاله القاضي، السير الشراك رباط الحذاء، هذا يعذب به صاحبه لأنه أخذه خيانة، أخذه من المجرم قبل أن يقسم فيعذب به. أي نعم. وإذا جاء به من غل هذا الشيء. نسمع.
قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة لتلتهب عليه نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار، تنبيه على المعاقبة عليهما، وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من النار، وهما من النار، وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار، والله أعلم.
هذا الذي ذكر أخيرا هو كلام القاضي عياض الذي يكون في النعل على ظهر القدم نقطة، ثم قال القاضي عياض رحمه الله قول النبي، هذا المذكور يقول القاضي عياض. نعم. نسمع.
قال: وأما قوله ومع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فاسمه مدعا بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين، كما جاء مصرحا به في الموطأ في هذا الحديث بعينه،
وكذا في كتاب الجهاد في الموطأ في كتاب الجهاد في الباب الثالث عشر.
نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل إنه غير مدعا. قال: ورد في هذا حديث مثل هذا، اسمه كركرة، ذكره البخاري
في كتاب الجهاد في باب 190، باب رقم 190 كتاب الجهاد، ذكر البخاري كركرة هذا.
نعم. قال: هذا كلام القاضي وترترة بفتح الكاف الأولى وكسرها، وأن الثانية فمكسورة فيهما والله أعلم.
والراجح كما قدمناه من أن حادثة ترترة كانت في خيبر، وأن حادثة بدعم كانت في والي القرى والله أعلم، فهما حادثتان. نعم.
قال: وأن أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغلول، ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك.
نعم، يحرم الغلول القليل والكثير حتى الشراك، وعلى الإنسان أن يختار، وعلى الإنسان أن يتورع عن الاستفادة الشخصية من المال العام. استثنى الإمام مالك الطعام، قال: كان الجاهل جائعا وتبع طعاما فأكل لجوعه ليسد رمقه ويتقوى في الجهاد، فهذا أمر مستثنى. وتوسع على هذا ابن تيمية فقال: وأزيد ما يحتاجه أيضا، كان يأخذ سلاح يقاتل به، أو كان يستر عورته، أو كان يحمي نفسه من الدرب فيلبس ما غنم، هذا أمر لا حرج فيه. وحال من أخذ وغلى خبأه، أتى بشيء قد خبأه ولذا عوقب. أما لو أنه استفاد منه لحاجة طارئة فيها منفعة للمسلمين لجاز ذلك، الطعام والملبس وما شابه. ومن رام التفصيل وتفعيل المسألة فلينظر في كتاب التمهيد في الجزء الثاني صفحة من 4 إلى 18، وفي مجموع الفتاوى في 28 صفحة 271 إلى 273، وفي المجلد 29 صفحة 317 إلى 318، فيها تفصيل في هذا. والقلب يميل إلى صحة ما قال مالك وابن تيمية، إن استثنى هذه الصور والله أعلم. أما أن يخبي الإنسان ولا يحتاج مثل هذا الأمر فهذا غلول حرام. نسمع.
قال: ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل، وسيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى. ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين. ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة.
نقف إلى هنا ونسمع الأذان ثم نكمل بالتبقي. نسمع بقية الشرح.
قال الإمام النووي: ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه سواء رده أو لم يرده، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراء، ولو كان واجبا لفعله، ولو فعله لنقل. وأما الحديث: من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية: واضربوا عنقه، فضعيف. بين ابن عبد البر وغيره ضعفه. قال الطحاوي رحمه الله: ولو كان صحيحا لكان منسوخا. ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال، والله أعلم.
الحلف بالله تعظيم لله عز وجل، فجائز ولو كان لغير ضرورة إن كان صاحبه صادقا. والحلف بالله طاعة لأنه تعظيم لله، والناس يتورعون عن الحلف بالصدق، وهذا ليس بالصدق. ثم في الحديث أن من غل شيء لا يفرق متاعه، والحديث المذكور: من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية: فاضربوا عنقه. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند الجزء الأول 25، والترمذي في الجامع برقم 4061، والبخاري في التاريخ الكبير في الرابع 291، والتاريخ الصغير، والطحاوي في المشكل مشكل الآثار في العاشر 449، من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصالح بن محمد بن زائدة هذا تركه سليمان بن حرب، وقال عنه الإمام البخاري: متروك الحديث.